بيقرا الدرس المقرئ. انت ممكن تقرا الدرس؟ لا ممكن ما يستمع.
والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف في يومنا هذا درسا في العقيدة، فوقع الاختيار على رسالة صغيرة في الحجم عظيمة في المعنى والعلم، محفوظة إن شاء الله عند صغار طلبة العلم قبل الكبار، ألا وهي الأصول الثلاثة للإمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب. وقع الاختيار على هذه الرسالة تحقيقا لرغبة كثير من طلبة العلم الذين يرغبون حفظ هذه الأصول وفهمها وتحقيقها والعمل بها والدعوة إليها. لذلك نبدأ في هذا الكتيب، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل. فنبدأ في شرح ما قرأ الطالب، وقبل ذلك نعرف تعريفا يسيرا للمؤلف. المؤلف مشهور لا يحتاج إلى التعريف، ولكن بالنسبة لبعض صغار طلبة العلم وبعض الحضور من الذين لا يعرفون من المؤلف شيئا، وبناء على العادة الجارية التعريف بالمؤلف إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا من الكتب لبعض المؤلفين، هذا المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في بلدة العيينة في نجد في سنة 1115، ونشأ في حجر والده، وكان والده من علماء البلد بل قاض في البلد وعالم مدرس على الطريقة القديمة في البيوت. نشأ هذا الشاب نشأة عجيبة، حيث حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وبلغ الاحتلام قبل الثانية عشر من عمره. ويحكي والده أنه في هذه السنة رأى أنه أهل بأن يصلي بالناس، فقدمه ليصلي بالناس وهو ابن الثاني عشر من العمر. وفي هذه السنة زوجه، وعكف الشاب مع دراسته على والده، عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستفاد، لأن الله أعطاه من الذكاء ما وصفه المترجمون له بطريقة غريبة وفذة، قوي الحافظة، ذكي فطن. عكف في طفولته على هذه الكتب مع ما يدرس على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ثم تاقت نفسه ليرحل في طلب العلم، لأنه استفاد من هذه الكتب ورأى إن البيئة التي يعيش فيها بيئة جاهلية صرفة، إذ كانت الناس تعبد النخل وتعبد القبور ويعبدون الجن، جاهلية جهلاء كالتي كانت قبل الإسلام مع الانتساب إلى الإسلام ومع وجود العلماء بينهم. استنكرت نفسية هذا الشاب هذه الجاهلية، ولكنه كتمها في نفسه ولم يتكلم، لأنه في نظر الناس طفل لا يستحق الإنكار والقيام بالإصلاح. أراد أن يرحل في طلب العلم، كأن الله أراد أن يطلعه على كثير من البلدان المجاورة، ليرى إن الجاهلية عمت وليست في بلده فقط. خرج حاجا فحج، ثم جاء إلى المدينة ومكث في المدينة لطلب العلم، وقيد الله له بعض علماء الحديث كشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف آل السيف. آل السيف هذا كان في الأصل من نجد من المجمعة، سكن المدينة فصار من أعيان المدرسين في هذا المسجد، وأحبه هذا الشيخ كثيرا لما يرى فيه من الذكاء ومن الاهتمام بشؤون المسلمين والإصلاح وعداد نفسه للإصلاح العام، وقدمه لبعض المدرسين في هذا المسجد النبوي كالشيخ محمد حياة السندي والشيخ العجولي والشيخ الإحسائي، عدد من المدرسين. ركز الشيخ الشاب في دراسته في هذا المسجد على علوم الحديث، درس الكتب الصحاح ودرس مسند الإمام الشافعي ودرس كثيرا، وكان في نفسه بعض التضايق عندما يرى ما يفعله الناس عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، وكثيرا ما يقول للمشايخ: ايش هذا يا شيخ؟ ويقولون: هذه بعض الجاهليات، صبرا وتعلم. تعلم وصبر وملك نفسه. وذات مرة ذهب إلى القبر ليسلم، ورأى تعلق الناس بالقبر وتمسعهم بالشبابيك. وكان عند الشيخ محمد حياة السندي فرجع إليه قال له: ما هذا يا شيخ؟ ما هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هكذا رد الشيخ فورا، وأدرك الشاب بأن العمل مستنكر حتى عند المشايخ، ولكنهم عاجزون لا يستطيعون أن يعملون شيئا. هكذا قضى برهة من الزمن في هذه المدينة وتعلم، فأخذ الإجازة في الكتب التي درسها على الشيوخ، ثم توجه إلى العراق إلى البصرة، ولكنه عرج على بلده في طريقه، ثم واصل سيره لأنه سمع بشيخ عالم محدث نحوي المجموعي بالبصرة ورحل إليه ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في العلوم العربية وعلم الحديث. وهنا رأى الشاب بأنه نضج وأنه لابد أن يبدأ في الدعوة والإصلاح، وإن لم يبلغ مبلغ كبار العلماء لأنه يرى نفسه أنه طالب، ولكنه طالب مهيأ ولديه ركيزة طيبة من العلم. بدأ يتصل بزملائه وبعض الشيوخ وبعض من تعرف عليهم، ويكتب لهم الرسائل، وينكر عبادة القبور، وينكر كثيرا من المنكرات البارزة، حتى عرف في البصرة مع كونه طالب علم بأنه يحاول الإصلاح. وتأثر بطريقته هذه شيخه المجموعي لأنه كان يحبه كثير، كثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغة ورأى فيه أنه ربما هو خير منه، وهذا معروف من قبل كما ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم منا بعلم الحديث، فإذا علمتم شيئا أو بلغكم شيء من الحديث فأبلغونا. في هذا الوقت كان الإمام أحمد تلميذا عند الإمام الشافعي. هكذا تأثر المجموعي بابن عبد الوهاب. وأخيرا قامت قائمة الجاهلية من المتصوفة فأمر بإخراجه، فأخرج من البصرة إلى الزبير، وفي الطريق لاقى صعوبة حتى كاد يهلك من الظمأ لأنه يمشي على رجليه في الظهيرة، ولكن الله قيد له من يحمله على حماره معه إلى البلد، فسلم ولم يهلك. فدرس في الإحساء على شيخ شافعي، ثم رجع إلى الشام وتجول في بلاد الشام، ولكن المصادر لم تذكر شيوخه في الشام، إلا أن زيارته للحجاز والعراق والشام والمنطقة الشرقية كل ذلك أفادته فائدة زيادة على العلم، معرفة أحوال المسلمين والجاهلية التي عمت وقمت. وأخيرا قرر الشاب العودة إلى بلده للعمل، فرجع فبدأ حياته العملية في بلدة حريملة، ولكنه أوذي حتى خاف من بعض السفهاء أن يفتكوا به، فخرج خائفا يترقب، وله أسوة بالأنبياء في ذلك. خرج إلى العيينة مسقط رأسه، وأمير العيينة رحب به، والشيخ شرح له دعوته بأن هذه دعوة إسلامية عامة تحتاج منك الصبر. إذا أردت أن تؤذر هذه الدعوة لابد أن تؤذى، هل تصبر؟ قال الأمير إنه يصبر، وفعلا صبر معه وغير كثيرا من المنكرات، أزال كثيرا من الأشجار التي كانت تعبد. أراد الله أن تقدمت امرأة ارتكبت فاحشة الزنا فطلبت التطهير واعترفت وأصرت على الاعتراف، فأقام عليها الشيخ الحد. من هنا طار صيته وانتشر خبره في المنطقة، واستنكر أمراء المنطقة هذا التصرف، فكانوا يسمون المطوع، قالوا هذا المطوع جاء بأمر جديد، أمر مستنكر. وكان من أشدهم أمير الإحساء، شددوا على أمير العيينة إن لم يخرج من بلده هذا المطوع وأنه سوف يحصل كذا وكذا، هددوا تهديد واضطر إلى أن يخرج من بلده، فخرج فتوجه إلى الدرعية كأن الله يسوق هذه النعمة لشخص آخر غير أمير العيينة. فنزل الشيخ في بيت ابن سويلم في الدرعية، وعلم محمد بن سعود وصولا لأن خبره انتشر في المنطقة كلها، كان معروفا بالسماع. ولما علم أخذ بعض أصحابه فذهب إليه في بيت ابن سويلم ولم يدعه إلى منزله، فزار وتعرف عليه وأدى الله الأسرة. طلبت الأسرة رجالا ونساء من الإمام محمد بن سعود أن يؤازر هذا الرجل وأن يتبنى هذه الدعوة فليعتبرها نعمة سيكت إليه. وفعلا آزر الدعوة وأعلن مؤازرته للدعوة، والشيخ نصحه كما نصح أمير العيينة وبين له صعوبة هذه الدعوة وأنها دعوة عامة لا تترك شيئا من الجاهليات لا في العقيدة ولا في الأحكام، تجديد عام للدعوة المحمدية. واستعد الأمير محمد بن سعود لمؤازرة الدعوة وتعاهدا. من هنا قام العمل الجاد في الدعوة، أولا تطبيق عملي محليا، فصارت الدرعية عاصمة للدعوة، يهاجر إليها طلاب العلم لطلب العلم وللتعبد هناك قرب الشيخ قرب الداعية المسلم. انطلقت الدعوة من هناك وسارت مسيرتها، وبدأ الشيخ يكتب إلى الأمراء والأعيان في الأقطار يشرح دعوته، موقفه من الأئمة الأربعة، موقفه من الصحابة، موقفه من نصوص الصفات، موقفه في باب التوسل، وهكذا الدعايات التي كانت تعمل ضد الدعوة أراد الشيخ أن يخففها بهذه الرسائل التي كان يبعث بها في الأقطار. هكذا بدأت الدعوة واستمرت إلى أن وصلت إلى هذه المدينة النبوية وعمت الجزيرة، ولكن الدعايات لا تزال تنتشر في الآفاق. هناك مذهب خامس، هناك الوهابية، هناك وهناك، ولكن ذهبوا وتعودوا على عدم الردود، يسمعون كل ما يقال ولكن لا يردون، يعملون، فصار العمل هو الرد. ألفت كتب ضد هذه الدعوة وانتشرت في العالم، فعرفت العالم أكثر الناس عرفوا هذه الدعوة على غير حقيقتها، على أنها دعوة مناوئة للأئمة الأربعة وللأولياء، وأنها لا تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلى غير ذلك من الدعايات التي أخذت تتبخر شيئا فشيئا، إلى أن في مثل هذا الوقت شبه خجل، إذا كانوا يعرفون يخجلون، لأن الدعوة دخلت في مناطق ما كانوا ظنوا أنها تصل، في مناطق كانت تسمى مجاهيل إفريقيا، توجد هناك الآن مدارس كثيرة تدرس نفس المنهج المقرر في المدارس السعودية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وانتشرت في القارة الهندية، وانتشرت في كثير من الدول العربية، إلى أن خرجت من الديار الإسلامية وفتحت لها أبوابا في نفوس الناس، أو فتحت صدور الناس في أوروبا وأمريكا، وانتشرت وعمت. لذلك تلكم الهمسات التي تسمعونها الآن هنا وهناك من خلف الأبواب وفي ظلام الليل ضد هذه الدعوة، إنما هي حركة الشاة المذبوحة. الشاة المذبوحة إنما تتحرك لتموت لا لتحيا، فلتعلموا ذلك ولا تتأثروا بما يقال ويشاع ضد هذه الدعوة أحيانا على ألسنة مشايخ الطرق وعلماء الكلام والمتأثرين بهم والمصفقين معهم، إنما هي كما قلت حركة الشاة المذبوحة لتموت لا لتحيا. والدعوة ماشية بحمد الله تعالى، ونحن نحمد الله عندما نرى شبابنا في هذا المصير، مصير نحمد الله عليه. شبابنا صغار الشباب، بدلا من أن يفكروا في مثل هذه الإجازات ليقضوها في المناطق الباردة، في المنتزهات، في حديقة الحيوانات وأمثال ذلك، في اللعب واللهو، فإذا هم يرغبون أن يصبروا على الدراسة والتعبد في المسجدين الشريفين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويواصلوا دراستهم غير النظامية، ليجمعوا بين الدراسة النظامية والدراسة غير النظامية التي تدرس لوجه الله وحده، واختاروا من بين تلكم الدروس درسا في العقيدة. ونحن هنا ننصح فنقول ادرسوا العقيدة، وادرسوا الأحكام، وادرسوا فروع اللغة العربية، وادرسوا علوم الحديث وعلوم القرآن، وكل علم نافع يكون مساعدا لفهم الكتاب والسنة، لئلا تضيقوا مجالكم أو لئلا تضيقوا مجال طلب العلم، بل توسعوا في طلب العلم. وعلى كل من تجدون عنده فرصة من المشايخ في مثل هذه الإجازة، عليكم أن تنتهزوا فرصة الشباب وفرصة الفراغ وفرصة الصحة، هذه نعم لا تعرف إلا بعد زوالها، نعمة الفراغ، نعمة الشباب، نعمة الصحة، ونعمة الأمن والأمان. هذه النعم انتهزوها، واشغلوا أوقاتكم بطلب العلم، فطلب العلم نوع من الجهاد، أنتم في الجهاد طالما تطلبون العلم، بهذا العلم تعرفون قيمة الجهاد في سبيل الله، متى يكون المجاهد مجاهدا في سبيل الله؟ لو قتل هناك تعرفون ذلك بالعلم. العلم قبل القول والعمل. هكذا نبدأ إن شاء الله في درسنا مستعينين بالله، ونواصل درسنا بعد ذلك. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ وكل سامع وكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، ليس معنى يجب علينا نحن طلاب العلم، لا، يجب علينا نحن معاشر المسلمين، لأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة ليس مما يجب على الشباب وعلى طلاب العلم فقط، بل مما يجب على كل مسلم ومسلمة. يجب علينا نحن معاشر المسلمين تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل بالعلم، المسألة الثالثة الدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلمت، المسألة الرابعة الصبر على الأذى في الله تعالى وفي سبيل تحصيل العلم وفي سبيل العمل بالعلم وفي سبيل الدعوة إلى العلم. هذه هي الأربع المسائل. المسألة الأولى العلم. فسر العلم بالمعرفة، قال: وهو معرفة الله. ما الفرق بين العلم وبين المعرفة؟ لماذا فسر الشيخ العلم بالمعرفة؟ المعرفة أعم من العلم. العلم خاص بما لم يسبق بجهل، لذلك يستعمل في حق الله تعالى العلم، ولا تستعمل المعرفة في حق الله، لأن المعرفة هي المسبوقة بجهل، أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يكن. إذن بالنسبة لنا يقال له علم ويقال له معرفة، وبالنسبة لله تعالى يقال له العلم فقط. لذلك فسر العلم بالمعرفة فقال: العلم، المراد بالعلم هنا معرفة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بآلائه ونعمائه، معرفة الله بالآيات المتلوة والآيات الكونية، معرفة توجب محبته سبحانه وتعالى، معرفة توجب خشيته وتعظيمه وتعظيم أمره وتعظيم شرعه، توجب مراقبته تعالى وخشيته، وفي النهاية المحبة، لأن محبة الله تعالى روح الإيمان. الإيمان، إيمان المرء إذا خلا من محبة الله تعالى كالجسد الميت. روح الإيمان محبة الله. ومعنى معرفة الله تعالى ليس معرفة بالدعوة، معرفة بهذه المعاني كلها وأكثر منها. يدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كل ذلك وتصديق خبره، خبر الرب سبحانه وتعالى، ليدخل الإيمان بالكتب السماوية وبالغيب الجنة والنار وغير ذلك من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، كل ذلك داخل في معرفة الله. ومعرفة نبيه معرفة تبعثك على تصديق كل ما أخبر، معرفة توجب طاعته وتصديق خبره واتباع هديه وتجريد المتابعة له، بحيث لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. الذين يعارضون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بآراء الرجال، وربما يقدمون آراء الرجال على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعرفوا نبي الله حق المعرفة. من عرف بأنه رسول يطاع ولا يعصى وعبد لا يعبد ونبي لا يكذب لا يمكن أن يعارض أقواله وسنته وهديه بأقوال الرجال وآراء الرجال. ويدعي أحيانا في بعض الأحاديث أنها مخالفة للقاعدة. من أين القاعدة هذه التي تخالف ويخالفها هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كل ما يسمى بالقواعد والأصول إن كانت مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كهذه الأصول الثلاثة فهي مقبولة، وكل ما يسمى بالقواعد والأصول التي يؤصلها بعض الناس ويقعدونها مخالفة للكتاب والسنة فهي مردودة، وذلك دليل على عدم معرفتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام حق المعرفة. معرفته المعرفة الشخصية ومحبته المحبة الذاتية دون المحبة الشرعية الرسالية لا تفيد، وهذا شيء يعلمه كل مسلم. وإلا إن بعض الكفار بعض المشركين كانوا يعرفون أمانته وصدقه، كانوا يعرفون هو رسول الله وكانوا يقدرونه غاية التقدير، ولكنهم لم يتبعوه ولم يحبوه محبة شرعية، لذلك لم ينفعهم ذلك الموقف كأبي طالب كما نعلم. ومعرفة النبي ليس بالأمر الهين، ثم محبته شعبة من شعب الإيمان. من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وأهلك ومالك. الذي يحب لذاته وحده هو الله ليس إلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لله لأنه رسول الله عبد الله الذي اصطفاه للرسالة العامة. أما المحبة الذاتية إنما هي لله وحده. هذا فرق دقيق يجب أن يعلم طلاب العلم. كل من يحب دون الله إلا ما يحب لله، ولكن الله يحب لذاته. الذي يحب لذاته هو الله وحده، ومن دون بدءا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب لله. لذلك إذا لم تكن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لله، كأن كانت للقرابة أو لكونه عبقري لا تفيد، ولم تفد تلك المحبة أبا طالب، ولم تفد المستشرقين الذين يقدرونه ويبالغون في تقديره لكونه عبقريا تاريخ في التاريخ، لا لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ينبغي أن يفطن له طلاب العلم. ومحبة دين الإسلام ومعرفة دين الإسلام عفوا معرفة دين الإسلام الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، كلما أرسل به رسله فهو إسلام، ما جاء به نوح إسلام وما جاء به إبراهيم إسلام، كل ما جاء به الرسل فهو إسلام. ولكن أصبح الإسلام أخيرا علما بالغلبة على ما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عند الإطلاق إذا أطلق الإسلام عند الإطلاق ينصرف إلى ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التعديل كل ما أرسل الله به رسله إلى الناس بدءا من نوح إلى خاتمهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام كل ذلك إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لذلك يجب معرفة هذا الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، به تعرف الأديان الأخرى، به تعرف الرسل وما جاءت به الرسل، وتحب الرسل وتصدق الرسل. فدين رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المفتاح لذلك. الدين الإسلامي هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعض التقاليد وبعض البدع التي ابتدعها بعض الناس ثم يسمون إسلاما، كما نسمع في هذه الأيام في بعض الدساتير فيقولون التقاليد الإسلامية كالمولد والختمة والذكر والتهليل وغير ذلك، أسماء لغير مسمياتها، كل ذلك من الإسلام. إذا قالوا الذكر من الإسلام لا يعنون الذكر الشرعي. المراد بالذكر هناك مجالس يجتمع فيها الناس ويذكرون بالألفاظ المفردة الله، لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار بالأذكار الشرعية. يبدأون بالله وينتهون بحظة حظة حظة، هذا يسمون مجالس الذكر. وهذه المجالس عندهم يجب أن تكون من الدين، ومن ينكر هذه المجالس ينكر الدين، وهو المراد بالتهليل أيضا وبالختمة ما يفعل من البدع عند ختم القرآن. والتوسل المراد به عندهم الاستغاثة بالصالحين ودعوة الصالحين والطواف بقبورهم والنذر لهم، يسمون توسلا. إذا جمعت بعض الناس هذه العناوين وقدموا للمجتمع لبعض المجتمعات أن هذا هو الإسلام، هذا تضليل. إذا كان الذين يقدمون هذه العناوين للناس على أنها من الإسلام هذا جهل مرتب منهم، وإذا كانوا على علم ولكن لينالوا المكانة عند الشعوب تضليل وتلبيس وتجهيل للناس لحقيقة الإسلام. الإسلام حقيقة الإسلام الاستسلام، الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والعبادة. وكل ذلك لا ينفع إلا إذا كان مأخوذا من مشكات النبوة. أيما عمل لا يؤخذ مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرج عليه الصحابة لا يسمى إسلاما، وإن أعلن رسميا أنه من الإسلام. معرفة كل ذلك بالأدلة، لا بد من الأدلة. وكل علم يقدم بدون دليل فهو دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، البينة الدليل. الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة. ويقول الإمام رحمه الله والدليل على أن هذه المسائل الأربع يجب تعلمها على جميع المسلمين، الدليل على ذلك هذه السورة القصيرة التي يحفظها تقريبا كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المثال الأربع كما ستشرح إن شاء الله. والعصر الواو القسم، العصر هو المقسم به، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما خلق وفيما شرع في أحكامه في قضائه وقدره، حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل. يقسم كثيرا ما يقسم بمخلوقاته، ومع ذلك أرسل إلينا رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام
وبين لنا أننا نحن العباد لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، ولكن الله قد يقسم بمخلوقاته، وليس للعباد أن يقيسوا أنفسهم على رب العالمين فيقسموا ببعض المخلوقات قائلين لأن الله أقسم بالعصر والليل والضحى، ونحن لماذا لا نقسم؟ أنت عبد والعبد يقف عند أمر سيده، فسيدك هو الله، أرسل إليك سيد الناس أجمعين محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبرك بأنه أن العبد لا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن العبد ممنوع من أن يقسم بغير الله ولو كان بأشرف المخلوقين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للناس أن يقسموا برسول الله ولا ببيت الله ولا بأحد من خلق الله من الأنبياء والملائكة والمرسلين والصالحين والجمادات، لا يجوز، ولكن الله يقسم بما شاء لحكمة يعلم. أقسم هنا بالعصر، يحتمل أن يكون العصر أو يشمل العصر، عصر النبوة، عصر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عصر ممتاز، عصر أرسل الله فيه خاتم النبيين بالرسالة العامة، بينما كان الرسل يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومه رسالة مؤقتة تنتهي، يعلم الله متى تنتهي، وإن كانوا هم لا يعلمون متى تنتهي حتى تنتهي ذلك النسخ، تنسخ كل رسالة وتنتهي إلى حد ولقوم محدودين، ولكن الرسالة المحمدية جاءت رسالة عامة وباقية ما بقيت الدنيا. إذن هذا العصر عصر النبوة، عصر ممتاز أقسم الله به ليبين مكانة هذا العصر. ويشمل هذا العصر أيضا صلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على أصح القولين. الصلاة الوسطى تمتاز على الصلوات الأخرى، إذ يجتمع فيها الملائكة الذين ظلوا فينا والملائكة الذين ينزلون ليبيتوا فينا، وقد يحصل هذا المعنى في صلاة الصبح، لذلك اختلف في الصلاة الوسطى هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر، والذي يرجحه كثير من المحققين إنها صلاة العصر، فبناء على ذلك العصر المراد به صلاة العصر، أو والعصر بمعنى الدهر ليشمل جميع العصور لله حكمة في ذلك كله. أقسم الله بالعصر سواء كان بهذا المعنى أو ذاك أو غيرهما، إن جنس الإنسان في خسارة وفي هلاك، الجنس قد يخرج من هذا الجنس الأفراد الذين عصمهم الله وهم الأنبياء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين اتصفوا بالصفات الآتية: صفة الإيمان، الإيمان يشمل الإيمان بالله، راجع الأصول التي سبقت، الإيمان بالله
يجب الإيمان به يدخل في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهذا ضرب من ضروب إعجاز القرآن، لفظ وجه جملة شملت هذه المعاني كلها: إلا الذين آمنوا بالله، آمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، آمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات ما هي الأصول التي تقدمت؟ معرفة الله، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الأصول الثلاث: العلم والعمل به، والعمل به، وعمل الصالحات. يشير إلى المسألة الثانية: إلا الذين آمنوا شمل المسألة الأولى بجميع ما ذكر الشيء من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه المسألة الثانية: العمل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح، العمل الخالص لله الموافق لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشمل باب العبادة وباب الأعمال والأحكام، كل عمل صالح، حتى الاقتصاد والسياسة والأخلاق داخل في العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، وتواصوا بالحق. الحق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحق لا يتعدد واحد. وتواصوا بالحق، يدعو بعضهم بعضا إلى الحق، إلى العقيدة، إلى تصحيح العقيدة، إلى تصحيح العبادات، إلى تسهيل المعاملات، إلى التقيد بالشريعة في عباداتهم وأحكامهم واقتصادهم وسياستهم وجميع أعمالهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن يدعون هذه الدعوة العامة الشاملة ويحاول أن تتقيد الناس الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في عقيدته، في عباداته، في معاملاتهم، في سياساتهم واقتصادهم وغير ذلك، لا بد أن يؤمن، ولا بد. ولكن الله لطيف. في باب الإيذاء يقف بعباده. إذا علم الله من العبد الصلابة والقوة في إيمانه ابتلاه ابتلاء عظيما وسلط عليه أعداءه ليصفيه وليرفع درجته. لذلك أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وإذا علم الله من عبده الرقة والضعف في إيمانه لطف به وخفف عليه الامتحان والبلاء كحالنا كما ترون. انظروا من قبلنا من الدعاة المصلحين بدءا من الأنبياء، وانظروا إلى حالنا. أولئك ابتلوا ذلك الابتلاء لأن الله علم في إيمانهم القوة والصلابة، ولطف بنا ورحمنا وخفف عنا الامتحان والابتلاء لما يعلم منا من الضعف والرقة في إيماننا. إنه بعباده لطيف، لطيف خبير سبحانه. وتواصوا بالصبر. تعالوا إلى فهم الإمام الشافعي لهذه السورة العظيمة بعد هذا الشرح. يقول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. هذا يدل على دقة فهمه رحمه الله وسعة فقهه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكفتهم لأن الآية شملت أصول الدين وفروع الدين، لم تترك شيء. معرفة الله شملت معرفة الله معرفة الله كما شرح الشيخ ومعرفة دينه ومعرفة نبيه شملت كل ذلك، وشملت الأعمال، وشملت الدعوة، وشملت الصبر في ذلك. لذلك الآية: لم تترك شيئا إذا وفق الله العبد إلى فهمها وفهمها، كما فهم الإمام الشافعي وغيره، وكما فهم هذا الإمام الذي استنتج منها هذه المعاني التي ذكرها قبل السورة، أخذها من السورة ثم ساق السورة. قال الإمام رحمه الله، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى. وسائب التعليق يقول في صحيح البخاري كما في النسخ التي بأيدينا: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. اختلاف اللفظ، اختلاف النسخ، اختلاف تنوعي، واختلاف لفظي، والمعنى واحد: البدء بالعلم قبل القول والعمل. وهذا دليل على مكانة العلم، وأن العابد لا يجوز له أن يبدأ في العبادة إلا بعد العلم، وأن الواعظ والمعلم والمرشد لا يجوز له أن يتصدى لذلك قبل العلم، أي يجب أن يدعو الناس إلى ما يعلم، وينصح الناس بما يعلم، ويعلم الناس ما يعلم، وما لم يعلم يعتذر، يقول والله أعلم. أما العابد الذي يريد أن يعبد الله على جهل معرضا عن العلم في زعمه ملازما للصفوف الأول ومبكرا إلى المساجد ومعرضا عن العلم، هذا قد استولى عليه الشيطان وأبعده عن العلم، يجب أن ينصح. بعض الذين يجتهدون في العبادة وينقطعون إلى العبادة معرضين عن التعلم وجامدين على ما عندهم ومقدسين لأنفسهم والمخدوعين المغرورين بعبادتهم على جهل، أقول هذا القول ليسمع بعض الصالحين العباد الذين هم على جانب كبير من الجهل، وربما بعض الزوار وبعض الغرباء عندما يرونهم في الصفوف الأول يحسبونهم من طلاب العلم ويسألونهم أسئلة ويجيبون على جهل، أن يستحي أن يقول لا يعلم، ولكنه يفتي بجهل فيضل فيضل. لذلك ننصح إخواننا العباد أن يخصصوا أوقاتا لطلب العلم وأوقاتا للعبادة، إذا يسر الله أمرهم وتفرغوا للعبادة وليس هناك ما يشغلهم فليقسموا أوقاتهم إلى العبادة وإلى طلب العلم، فليركزوا على طلب العلم، فليعلموا أن تعلم العلم الديني عقيدة وأحكاما وخصوصا بالعبادة من العبادة، طلب العلم من العبادة، العلم الشرعي طلبه من العبادة. العبادة أنواع، ليست العبادة مجرد الصلاة، وليست العبادة مجرد اتباع الجنازة، وليست العبادة مجرد لزوم الصف الأول، العبادة أنواع. نوع عبادتك وابدأ بالأهم، الأهم العلم، اطلب العلم، والعلم هو الذي يسهل لك العبادة ويجعلك تتذوق العبادة وتجوى تحس للعبادة ذوقا، وإلا سوف لا تنفعك عبادتك، خذها نصيحة حارة هكذا. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إن شاء الله. غدا فيما بقي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من وحد الله لا يجوز له
من أطاع الرسول
أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى بالتعليق على بعض التساؤلات في الدرس السابق. أولا، كلمة التجديد، نحن سمينا أو سماه من عرفه قبلنا كما هو واقعه محمد بن عبد الوهاب أنه من المجددين. يتساءل بعضهم عن معنى التجديد، ما هو التجديد؟ الجواب: التجديد ينقسم إلى قسمين، تجديد هو المراد بالأثر الوارث، إن الله يقيد لهذه الأمة على رأس كل سنة ما يجدد لها أمر دينها، وهذا التجديد وارد وواقع وله معنى سليم بعد أن يفهم المعنى. معنى هذا التجديد ليس أن يأتي المجدد بأمر جديد وبدين جديد وبأحكام جديدة وعقائد جديدة، وإنما معناه أن يجدد للناس مفهومهم الفاسد، لأن بناء الإسلام قائم تم، وآخر لبنة تم بها ذلك البناء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبناء قائم لا ينهدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها. وكل الذي يحصل يحصل في مفاهيم الناس ومواقف الناس مع طول المدة وبعد العهد وقلة العلم وكثرة الجهل، يحصل تغيير وتبديل وانحراف في مفاهيم الناس وفي مواقفهم من الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالذي حصل
في عهد المأمون العباسي في مفهوم التوحيد عندما اتصل به بعض المعتزلة فأغووه، ففسر التوحيد عندهم بنفي الصفات، وفسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخروج على ولاة الأمور، وفسر العدل بأن يوجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح فالأصلح للعباد، يجب وجوبا، وجعلوا مرتكب المعاصي غير مؤمن. وهكذا تغيرت المفاهيم وسخروا بكلام الله القرآن، قالوا إنه خلق من خلق الله وليس بكلام الله. هنا أيد الله لهذه الأمة من يكون سببا لحفظ العقيدة، وامتحن المأمون أو دعا إلى امتحان كثير من العلماء، إلا أنه هلك قبل أن يتم له ما يريد، وامتحن الأئمة لتنفيذ هذا المخطط في عهد المعتصم والواثق الخليفة الثامن والتاسع، أي بدأت المهنة والفتنة في عهد المأمون الخليفة السابع واستمرت في عهد المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة أرادوا أن يغيروا مفهوم التوحيد ومفهوم كثير من الدين، فقيد الله لهذه الأمة من يحافظ لهم على عقيدتهم، وهو الإمام أحمد بن حنبل، حيث لم يوفق غيره منهم من مات قبل أن يصل إلى غرفة الامتحان، ومنهم من تظاهر بالموافقة ظاهرا وقلبه إن شاء الله مطمئن بالإيمان، ولكن الذي صمد وصدع بالحق هو الإمام أحمد. من هنا يتبين معنى التجديد. إذن التجديد ليس معناه الإتيان بأمر جديد، ولكن رد الناس إلى الدين، إلى المفهوم الصحيح للدين، كأنهم فهموه من جديد بعد أن جهلوا أو تجاهلوا أو نسيوا أو انحرفوا، بعد ذلك صاروا كأنهم فهموا من جديد الدين. هذا هو معنى التجديد، وذلك ما فعله أيضا الإمام ابن تيمية في القرن السابع عندما جهل منهج السلف، على الرغم من تجديد وجهاد الإمام أحمد، إلا أن الله لم يقيد له مؤازرا يتبنى دعوته ويدافع عنها وينشرها بين الناس، بل تشتت السلفيون في زوايا الدنيا حتى جهل منهج السلف جهلا، فصار ينتسب إليهم من ليس منهم، ويفسر منهج السلف بتفاسير كما يفسر الإسلام اليوم بتفاسير كثيرة. في هذا الوقت بعد أن جهلت الناس أو كادت تجهل ذلك المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار عليه الصحابة وجدده ابن حنبل، جهل من جديد، اشتغلت الناس بدراسة الفلسفة وعلم الكلام تشجيعا من الخلفاء الثلاثة الذين تقدم ذكرهم، حتى طغى علم الكلام على المنهج السلفي. عند ذلك قيد الله، فظهر فجأة كما يقول المقريزي، ظهر بعد في القرن السابع فجأة بدمشق الإمام ابن تيمية وصدع بالحق، وهاجم جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام المنحرفة عن الإسلام، فأظهر الله به الحق، ولكنه مرة أخرى لم يقيض له مؤاذن، لم تهض دعوته وتجديده وتصريحه الواسع بمؤاذن يتبنى هذه الدعوة ويدافع عنها وينشرها بين الناس، بل إن ذلك الإنتاج العظيم الفريد الذي لا مثيل له فيما نعلم، كتب ابن تيمية هاجرت من الديار الإسلامية إلى أوروبا وغيرها من دول الكفر، فبقيت مهجورة لعدم المؤازر القوي الذي ينشر تلك العديدة ويطبع تلك الكتب لتطلع الناس على تلك الكتب فتستفيد. بقيت تلك الكتب مهجورة إلى عهد التجديد الثالث على يد ابن عبد الوهاب، هذا التجديد المبارك وفق بمؤازر قوي دافع عن الدعوة ونشرها وتبناها، فاستفاد التجديد الأول والثاني من التجديد الثالث، إذ طبعت تلك الكتب العظيمة التي كانت مهجورة في عهد التجديد الثالث، وانتشر العلم والمعرفة في هذا العهد، تبين من هنا معنى التجديد، أن كل واحد منهم إنما جدد للناس المفهوم الذي فسد ورد الناس إلى المفهوم الصحيح، هذا هو التجديد المعني عندما يقال فلان مجدد ومسلم. أما التجديد بمعنى الإتيان بالشيء الجديد كأن يدعي مصلح ما أنه يأتي بقواعد ولوائح وأصول يؤصلها من عند نفسه بصرف النظر هل هي موافقة للسنة أم لا، ويتزعم هذا التجديد ويسمي نفسه رئيسا أو زعيما لهذا التجديد ويتبعه الناس على أنه تجديد لفلان وجماعة لفلان ونظام لفلان، بصرف النظر أن ذلك التجديد موافق لسنة أو مخالف، هذا هو التجديد المذموم، لأن هذا معناه الابتداع، الإتيان بأشياء جديدة في الإسلام لا عهد للمسلمين الأولين بها، هذا التجديد ما تدعو إليه أو ما تدعو إليه كثير من التنظيمات المعاصرة، وهذا باطل، ما وافق منها الكتاب والسنة أخذ وما خالف رد، هذا معنى التجديد. النقطة الثانية التي نعلق عليها قبل الشروع في الدرس الجديد، تساءل بعض الطلاب حول العلم لما عرف المؤلف العلم بالمعرفة، لأنه فرقنا بين العلم وبين المعرفة، المعرفة أهم صفتنا التي هي الإدراك تسمى علم وتسمى معرفة، أي إن العبد يوصف بالعلم وعلمه يطلق عليه المعرفة، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، وعلم الله لا يطلق عليه معرفة، لأن المعرفة مسبوقة بجهل، علم مكتسب، المعرفة علم مكتسب مسبوق بجهل، أما العلم علم الله تعالى ليس مسبوقا بجهل، لذلك لا يطلق عليه معرفة. إذن يشترك العبد والخالق سبحانه في كثير من الصفات التي منها العلم. الله عليم فوصف عباده بالعلم بغلام عليم وحليم، والإنسان سميع بصير، الله سميع بصير، والإنسان حي، الله حي. ويوصف المخلوق بالعزة والحكمة والعظمة والملك، وكل ذلك من صفات الله تعالى. ولكن صفات الله كما يليق به، وصفات المخلوق كما تناسبه. وإن كان العلم حقيقة في حق العبد كما أنه حقيقة في حق الرب سبحانه، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. ليس هذا في هذه الصفات فقط، بل لذلك نظائر. فمثلا لفظة رأس، رأس جمل ورأس جبل ورأس ثور ورأس إبرة ورأس ذبابة، هذه الرؤوس كلها حقائق. وهل رأس الجمل كرأس الإبرة ورأس البعير؟ لا. ورأس الإنسان ليس كرأس الحيوانات الأخرى، والرؤوس كلها حقائق. هذا من باب التقريب على أن الأشياء حقائق كثيرة مختلفة في حقيقتها. علم الله صفة ذاتية قديمة قدم الذات. علم الله صفة محيطة بجميع المعلومات. علم الله لم يسبق بجهل ومحيط بجميع المعلومات كما قلنا، ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. فعلم المخلوق حقيقة، لكنه علم مكتسب مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يطرأ عليه النسيان بل يذهب. علم الإنسان سوف يذهب، الإنسان نفسه يذهب دائم. إذن الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام لا بد منه لنفهم حقيقة هذه الصفات، ولنفرق بين العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى غير ذلك. إنما هذا الاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام المطلق قبل أن يضاف علم الله إلى الله، وقبل أن يضاف علم المخلوق إلى المخلوق. فإذا أضيف علم الله إلى الله وعلم المخلوق إلى المخلوق لا تبقى هناك مشاركة أبدا. أي فالله منزه بأن يشارك العبد في حقائق صفات علمه وفي مواصفات صفات علم المخلوق، من كونه مكتسبا قاصرا ذاهبا. ومستحيل أن يشارك العبد ربه في ذلك العلم المحيط بجميع المعلومات، العلم القديم. لذلك تسمى الإضافات هنا إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي إضافة تخصيص، تخصص العلم بالله. كما أن إضافة علم العبد إلى العبد إضافة صفة إلى الموصوف، وإضافة تخصيص. مستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى في خصائص صفات العبد. قس على هذا جميع الصفات التي فيها المشاركة في اللفظ من السمع والبصر والحلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، هكذا أسلوب الشيخ وأسلوب الأولين. هذا الخطاب يقال موجه إلى كل من تتأتى منه المعرفة والعلم. اعلم يا طالب علم، يا من يتأتى منه العلم والمعرفة، اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم المسائل الثلاث. كيف التركيب عندكم في جميع النسخ هكذا؟ تعلم الثلاث مسائل، هذا التركيب في كثير من النسخ تركيب غير سليم، وأنتم تعلمون إن الكتاب يطبع عدة مرات ومرت عليه أيدي ومطابع. لا تظنوا بأن التعبير باق على تعبير الشيخ، وهذا شأن كل كتاب، لا بد من تصحيف، لا بد من أخطاء مطبعية، ونحن نصحح على القاعدة تلك العبارة الصحيحة هي عبارة الشيخ. هكذا تعلم المسائل الثلاث. المسائل موصوفة بالثلاث، يجب أن يكون كل منهما معرفة. المسائل موصوفة الثلاث صفة، الصفة والموصوف كلاهما معرفان. الثلاث لأن المفرد مسألة، لذلك تذكر. هكذا التعبير السليم إن شاء الله الذي هو الأصل، قبل أن يقرأ شيء من التصحيف والأخطاء المطبعية، تعلم هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة تعتبر قاعدة. مسائل هي في الواقع بمثابة القواعد، فيها معرفة توحيد الربوبية، توحيد العلم والمعرفة، معرفة العبد بأن الله هو الذي خلقه وحده وهو الذي رزقه وحده، ثم لم يتركه كالبهائم البهم تأكل من رزقه فقط، بل شرف هذا الإنسان، هذا الحيوان الممتاز، شرفه الله بأن أرسل إليه رسولا. هذا الرسول من بني جنسه، لم يكن ملكا أو جنيا لئلا يستوحش منه، بل بشر، ولكن بشر اصطفاه الله واختاره ورباه تربية خاصة وأدبه فأحسن تأديبا وهيئه لهذه الرسالة العظيمة العامة، فأرسل إلينا رسولا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أطاع جاء هذا الرسول ليدعو الناس إلى الله، هذه وظيفته، بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة. من أطاعه دخل الجنة إما من أول وهلة دون عذاب أو عقاب كالسبعين الذين تعرفونه، أو دخل الجنة بعد أن استوجب النار، دخل الجنة بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تساوت حسناته وسيئاته وأمر به إلى النار يشفع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيدخل الجنة، هؤلاء دخلوا الجنة قبل دخول النار، أو قد يدخل النار ولكن نار تطهير ومآله إلى الجنة، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة الشافعين الآخرين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، ولكن مآله إلى الجنة. هذا من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما تفاوت هذا التفاوت على حسب طاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى حسب محبتهم الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس تتفاوت في محبة الله وفي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلهم من أولياء الله، كل هؤلاء من أولياء الله، ولكنهم درجات، لأن المؤمن ولي، والولي أو الأولياء درجات. يظهر لكم من هذا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام يختلفون في صفة طاعتهم وفي مبلغ طاعتهم، لذلك يختلفون في دخول الجنة. ومن عصاه دخل النار، من عصاه دخل النار، إما خالدا مخلدا كأن كان عصيانه بالكفر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، أو دخل النار نار تطهير كأن كان عصيانه بما دون الكفر كما تقدم. والدليل على هذه المسألة العظيمة والقاعدة التي سمعناها قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. هذا الرسول المعرف هو الرسول السابق، ولكن النكرة المكررة من قبل، النكرة إذا تكررت الثانية غير الأولى. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا الرسول غير الرسول الأول، الرسول الأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني موسى. فعصى فرعون الرسول، الرسول الثالث هو عين الرسول الثاني، لأنه جاء معرفا، أي الرسول المعهود المعروف الذي أرسل إلى فرعون السابق الذكر، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذنا فرعون لما عصى الرسول أخذا وبيلا. كذلك أنتم إن عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذون وتعذبون، على اختلاف في التعذيب في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك شك، لا تقرأ ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الله لا يرضى أن يكون شريكه في العبادة ملك جبرائيل مثلا، هو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يدعى جبرائيل ويستغاث بجبرائيل ويصبح تقربا إلى جبرائيل، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، فما بال غيرهما. بمعنى في باب الإشراك لا فرق بين أن يشرك به الإنسان صالحا أو طالحا، ملكا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا أو شيطانا أو حجرا أو شجرا، المعنى واحد، لا فرق بين هذه الشركيات، لأن العبادة حق محض لله تعالى لا يستحقها أحد. هذه من المعاني التي تغيرت كثيرا وجددها بعض المجددين، جهل كثير من الناس ولا يزالون يجهلون في بعض الأذكار التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين. يخلطون، لا يعرفون ما هو حق الله على العباد وما هو الواجب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، وما هو الواجب على المؤمنين نحو صالح عباد الله صالح المؤمنين. هذه من المعاني التي تغيرت، والتي يجب على طلاب العلم اليوم أن يقوموا بدور التجديد والإصلاح حيثما كانوا. ودعوتنا اليوم في الغالب الكثير دعوة تصحيح هذه الأخطاء، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. وليس معنى قولنا إذا قلنا ندعو إلى الله أن غيرنا من الناس غير مسلمين وأننا ندخلهم في الإسلام من جديد، لا، هذا تصور خاطئ. مسلمون، ولكن مسلمون دخلت عليهم بعض الأخطاء في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أحكامهم ومعاملاتهم واقتصادهم وسياستهم، هذا هو الواقع. وإن كان لا يمنع هذا أن يقوم الدعاء بدعوة التأسيس في غير المسلمين الذين وفدوا على هذه البلاد باسم العمال، وهم كثر في كثير من المناطق يعيشون بين المسلمين. ومما يظهر أنهم ربما فهم بعضهم بحياتهم بين المسلمين بعض محاسن الإسلام، لذلك نراهم يعتنقون الإسلام كثيرا. هذه الدعوة دعوة تأسيسية، والدعوة الأولى دعوة تصحيحية. نحن علينا أن نعمل في المجالين.